الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في دراسة كتاب الحروف والقراءات من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا أن نقرأ ما من حيث وقفنا. تفضل يا شيخ.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى أنه قال: أخبرنا عيسى عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني. طولها حمزة.
ذكر المؤلف هاهنا حديث ابن عباس الصحابي عن أبي بن كعب الصحابي، فهذا من رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وهذه الرواية وردت في حديث ابن عباس في قصة الخضر مع موسى، وقد وسع الإمام البخاري في روايتها. قوله كان، هذه اللفظة تفيد الاستمرار والدوام، تفيد الاستمرار والدوام. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، يعني أنه إذا بدأ، إذا كان يتلفظ بألفاظ الدعاء لغيره يقدم ذلك بأن يدعو لنفسه، يقدم ذلك بأن يدعو لنفسه، فيقول: اللهم اغفر له، فيقول: اللهم اغفر لي وله، كما قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. قوله هنا: رحمة الله علينا وعلى موسى، هذا تمثيل آخر، هذا تمثيل من الأمثلة التي وردت في هذه اللفظة، وهي تقديم النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء لنفسه على الدعاء لغيره. ثم قال: لو صبر، يعني أن لو أن موسى عليه السلام تحمل ولم يسأل عما عرضه عليه الخضر ولم يسأله عن تلك المسائل لرأى، أي لشاهد من صاحبه العجب، وصاحبه المراد به الخضر. وفي هذا الحث على الصبر، وفي هذا أيضا جواز استعمال لو على غير التحسر والتأسف على القضاء الماضي، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني أنه قد تعهد للخضر، يعني أن موسى تعهد للخضر بأن لا يسأله عن شيء بعد ذلك، وتعهد له بأنه إذا سأله فإنه حينئذ يمكنه من عدم مصاحبته. ثم قال: قد بلغت من لدني عذرا. قال المؤلف: طولها حمزة، يعني أن هذه اللفظة قد وجدت فيها قراءات متعددة، فبعضهم رواها بتخفيف النون
لدني بي، وآخرون قرأوها بالتشديد لدني، وكأنها قد جمعت فيها نون لدن مع نون الوقاية، مع نون الوقاية. قوله طولها حمزة أي قرأها بالتثقيل لدني بضم الدال وتشديد النون. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري أنه قال حدثنا أمية بن خالد أنه قال حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها قد بلغت من لدني وثقلها.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس، حديث ابن عباس عن أبي في روايته الأولى رجاله ثقات، رجال الصحيح، وأصله قد أخرجه الإمام مسلم بلفظ مطول. وأما الرواية الثانية فهي من رواية أبي الجارية العبدي وهو مجهول، ولذلك لا يعول على هذه الرواية. نعم،
قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي أنه قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال حدثنا محمد بن دينار أنه قال حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أقرأني أبي بن كعب رضي الله عنه كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة مخففة.
نعم، هذه الرواية رواية ابن عباس قال أقرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة في قصة ذي القرنين. وقوله في أي عند، أي شاهدها تغرب عند عين، والعين مخرج الماء، والحمية يعني التي فيها ماء وطين، فوجدها تغرب في عينه في عين حمئة، فهذا المراد بهذا اللفظ. وبعضهم قرأ هذه اللفظة بلفظة حامية أي حارة، ويمكن أن تكون العين قد جمعت بين هذين الوصفين. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن الفضل أنه قال حدثنا وهيب بن عمرو النمري أنه قال أخبرنا هارون أنه قال أخبرني أبان بن تغلب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين لا يشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة بوجهه كأنها كوكب دري. قال وهكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدال لا تهمز، وإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لمنهم وأنعما.
هذا الحديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية عطية ابن سعد العوفي وهو ضعيف. قال إن الرجل من أهل عليين، وعليون منزلة عالية في الجنة سميت بذلك لعلوها، ليشرف أي لا ينظر إلى من تحته ويطلع عليه من أهل الجنة، وذلك لعلو مكانه، فتضيء الجنة أي تشرق وتنير إنارة كبيرة بوجهه، لأنه قد جعل الله فيه من الضياء الشيء الكثير، كأنها كوكب دري، يعني أن وجهه أصبح من كثرة إضاءته بمثابة الكوكب الدري، وهو النجم الذي يضيء إضاءة شديدة. وهذه اللفظة كوكب دري قد ورد فيها قراءات متعددة، منهم من يضم الدال ومنهم من يكسرها. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله أنهما قالا: حدثنا أبو أسامة أنه قال: حدثني الحسن بن الحكم النخعي أنه قال: حدثني أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أخبرنا عن سبأ، ما هو؟ أرض أو امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن ستة وتشاءم أربعة. قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي، وقال: حدثنا الحسين ابن الحكم النخعي.
قوله في هذا الحديث حسن الإسناد، قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث فروة بن مسيك، وفيه قصة قد أخرجها الترمذي، وهو أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أقاتل من أدبر من قومي؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم. قال: فأمرني لما خرجت من عنده وسأل عني ما فعل الغطيفي، فأخبر بأني قد مشيت وسرت، فأرسل في إثره فرده، فأتى فوجد من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أخبرنا عن سبأ. وهذا في تفسير قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. فقال، قيل له: هل هي أرض أو هي امرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لهذا اللفظ: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب. فسبأ قبيلة من قبائل العرب، وأبوهم يقال له سبأ، وجاءه عشرة من الولد، كل واحد من هؤلاء الولد أصبح أبا لقبيلة معروفة. قال: فتيامن ستة، أي ذهب جهة اليمين ستة، أو جهة اليمن ستة، وتشاءم، أي ذهب جهة الشام أربعة من أبنائه. وقد فسروا هذه القبائل وذكروا من انتقل منهم إلى الشام ومن انتقل منهم إلى اليمن. قال عثمان الغطفاني بدل الغطيفي. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة أنه قال: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، فذكر حديث الوحي، قال: فذلك قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم.
نعم، هكذا هذه الآية في سورة سبأ عن أبي هريرة رواية. إذا قالوا عن أبي هريرة رواية، معناها أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: فذكر حديث الوحي، وهو أن الملائكة يستمعون لما يقال في السماء فبعد ذلك يقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، من الفزع من شدة ما استمعوا إليه مما تفزع بسببه قلوبهم. وهكذا الرواية المشهورة فزع. وورد أيضا أن هناك قراءة أخرى ففرغ أو فارغ عن قلوبهم بالفاء والراء والغين، وكأنه قد كشف ما في قلوبهم من خوف وفزع ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري أنه قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي أنه قال: سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال أبو داود: هذا مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة.
هذا الخبر منقطع الإسناد كما ذكر المؤلف، فإن الربيع بن أنس وإن كان ثقة إلا أنه لا يروي عن أم سلمة مباشرة، وبينهما انقطاع، ولذلك قال المؤلف هذا مرسل. وكلمة مرسل عند أهل الحديث أي أنه قد سقط راو فأكثر بين الربيع بن أنس وأم سلمة رضي الله عنهم عنها. قالت: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، بلى قد جاءتك آياتي، هذه في سورة الزمر. قد جاءتك، قراءة أم سلمة، القراءة المشهورة قد جاءتك بفتح الكاف، ولكن أم سلمة تروي أنها بكسر الكاف. قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، مخاطبة للنفس، مخاطبة للنفس. فهذه القراءة التي يشير إليها المؤلف هنا. وفي هذا بيان أن الله جل وعلا إنما يعذب من قامت عليه الحجة، أما من لم يصل إليه التبليغ فإن الله جل وعلا لا يعذبه يوم القيامة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة أنهما قالا: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء، قال ابن حنبل يعني عن عطاء، قال ابن حنبل: لم أفهم جيدا، عن صفوان، قال ابن عبدة ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ: ونادوا يا مالك. قال أبو داود: يعني بلا ترخيم.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري فإسناده إسناد صحيح، وقوله قال ابن حنبل لم أفهم جيدا، يعني أنه أن الإمام أحمد لم يتيقن هل عمرو ابن دينار قد رواه عن عطاء، أو أن عمرو رواه عن غير عطاء، ولذا قال أحمد لم أفهم، يعني لم أتيقن هل رواية عمرو عن عطاء أو لا. ثم قال عن صفوان، قال ابن عبده ابن يعلى عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ، يعني أنه يقرأ آيات عند خطبته للجمعة. ونادوا يا مالك بذكر الكاف، هذه القراءة المشهورة، بلا ترخيم يعني بلا حذف للحرف الأخير من الاسم، فإن من عادة العرب أنهم عند النداء يرخمون بحذف حرف في آخر اسم المنادى، وفي مرات يحذفون حرفين. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: يسمو صبرا، يسمو صبرا على ما كان من حدث، فإن الحوادث ملقي ومنتظر. يسمو ترخيم لأسماء، حذف حرفين الهمزة والألف. فهكذا في بعض القراءات لهذه اللفظة: ونادوا يا مال بحذف الكاف على طريقة العرب في الترخيم. والقراءة المشهورة: ونادوا يا مالك بذكر الحرف الأخير بدون ترخيم، بدون ترخيم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا.
ومن المعلوم أن مالك هو خازن النار، وهم يدعونه يطلبون منه ألا يدخلهم في النار وأن يموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم ماكثون.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي أنه قال حدثنا أبو أحمد أنه قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين.
نعم. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، قد رواه المؤلف والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية في سورة الذاريات، قبلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قراءة الجماعة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لكن ابن مسعود قرأ هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق، بدل إن الله هو الرزاق. وهذه قراءة شاذة. لماذا شاذة؟ لأنها لم تروى بالتواتر وليست متوافقة مع خط المصحفي، وبالتالي هي ليست من القراءات المتواترة، لكنها يؤخذ منها الأحكام على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها: فهل من مدكر، يعني مثقلا. قال أبو داود: مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف.
نعم. هذا الحديث قد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وإسناد المؤلف إسناد صحيح. قال عبد الله بن مسعود: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، فهل من مدكر. هذه الآية في سورة القمر، وكان يقرأها مدكر بتثقيل الدال، وقد فسرها الإمام أبو داود فقال: مضمومة الميم مو مفتوحة الدال مدكر مكسورة الكاف، وأصلها من الذكر، فكانت ميم مدكر ميم ذال تاء كاف راء، لكن الذال مع التاء صعبة النطق، ولذلك كانت العرب تستثقل هذا، فبالتالي كانت تقلب الحرفين الذال والتاء لتجعلهما حرف الدال، وبالتالي كأصبح حرفا واحدا لتقارب مخرج الحرفين. وقد قرأ بعضهم هذه الآية بالذال: فهل من مذكر، فهل من مذكر، ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني أنه هل يوجد من متعظ من ذكر قصص الأنبياء السابقين، فهل يوجد متعظ ومعتبر بهذه القصص التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها: فروح وريحان.
هذه الآية في هذا الحديث حسن الإسناد، وهذه الآية في سورة الواقعة في أواخرها، قالت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها: فروح وريحان. وهذه إحدى القراءات في هذه اللفظة، والمراد بالروح يعني أن روح ذلك الرجل من أصحاب ذلك الرجل الذي من المقربين يكون في الريحان، وبعضهم قرأها فروح بفتح الراء وهي القراءة المشهورة، فروح، والأولى فروح، قراءة الأولى فروح وريحان، يعني أن روحه تكون في الريحان. والقراءة الثانية فروح، وهي القراءة المشهورة بفتح الراء، يعني أنه يكون له الرحمة في الجنان، ومعناه أن يكون حياته برحمة وريحان. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أيحسب أن ما له أخلده.
هذا الحديث حسن الإسناد، والقراءة المشهورة يحسب بدون همزة في أول هذه الآية. وهناك قراءة قد رواها جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أيحسب بذكر همزة الاستفهام في أول هذا اللفظ. وهكذا تقدم معنا أن هناك روايتين في يحسب ويحسب، هل هي بالفتح للسين أو الكسر، وكلاهما قراءة مشهورة. والمراد من هذا أن بعض الخلق يظن أن كثرة ماله تجعله خالدا في الدنيا لا يموت أبدا، وذلك لأنه عنده مال، فيظن أن الأعمار تشترى بالمال. والناس لا يشكون في أن الموت واصل إليهم، ولكنهم مع ذلك عند العمل يعملون عملا من يظن أنه لن يموت أبدا. وهذا الحديث كما تقدم حسن الإسناد، فيه عبد الملك الذماري، الصواب أنه صدوق. نعم،
قال حدثنا،
لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا فهما لكتابه وعملا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن يغفر ذنوبنا وأن ييسر أمورنا، كما أسأله جل وعلا لي ولكم رضا من عنده، وعلو درجة في جنته، وسعادة في الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا لكل المسلمين توفيقا لكل خير وهداية ورحمة وسعادة، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملهم على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم، وجعلكم الله ممن يهدي بأمره ورفع منزلتكم في عليين. هذا الأخ يسأل ويقول: التكبيرات الزوائد التي تكون في صلاة العيدين وكذلك تكبيرات الجنازة، هل يسن فيها رفع اليدين مع التكبير؟
هذه المسألة من مسائل الاختلاف بين الفقهاء، فعلماء الحنابلة والشافعية يرون استحباب رفع اليدين في هذه المواطن عند تكبيرات صلاة العيد وعند تكبيرات صلاة الجنازة، والمالكية والحنفية يرون أنه لا يستحب رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام. والذي يظهر رجحان المذهب الأول، وذلك لأن من روى رفع اليدين قال وهو ابن عمر قال ولم يكن يرفع يديه عند السجود، فدل هذا على أن التكبيرات التي لا يسبقها سجود ولا يعقبها سجود يشرع فيها رفع اليدين.
نعم.
ورفع اليدين للعلماء فيه وجهان، أحدهم يقول تكون حذو المنكبين، والآخر يقول تكون عند فروع الأذنين. ويمكن أن يجمع بين الروايات الواردة في هذا بأن تكون أصل اليدين عند المنكبين والأصابع عند فروع الأذنين.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ سجود التلاوة خارج الصلاة هل يكون من قيام أم يسجد وهو جالس؟
يجوز الأمران أن يسجد وهو جالس، ويجوز أن يقف، لكن البحث أيهما نختار أو أيهما أفضل. وكثير من أهل العلم استحبوا أن يكون من قيام لقوله تعالى فخروا سجدا، والخرور يكون من قيام لا من جلوس.
أحسن الله إليكم. يقول نزلت في أحد الفنادق ووجدت أن شخصا قد نسي مصحفا وكتاب علم، فهل يحق لي أن أتصدق بقيمتهما وآخذهما؟
من وجد شيئا في مكة فالواجب عليه أن يتركه وأن لا يتعرض له إلا إن كان في مكان غير لائق به وخشي عليه الهلكة فحينئذ يأخذه ويسلمه لقسم الأمانات، يعطيه لقسم الأمانات في الحرم ويبرئ ذمته من ذلك.
نعم.
وإذا أراد مثل ذلك الكتاب يشتري وحينئذ يكتفي بالشراء.
نعم.
أحسن الله عليكم. يقول القيراط المترتب على اتباع الجنازة من أين يبدأ؟ هل من تغسيل الميت؟
ورد في الحديث أن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط، في لفظ قيراطان باعتبار الأمرين. وأكثر أهل العلم قالوا بأن المراد بالتبع أن يتبعها بعد الصلاة حتى تدفن، ولذلك عقب بذكر تبع الجنازة على الصلاة عليها.
أحسن الله إليكم. يقول إذا كثر الخلاف في المسائل فكيف يفعل المسلم الذي لم يتعلم العلم تجاه هذه الخلافات، وبأيها يأخذ؟
الاختلاف في مسائل العلم ناتج عن أسباب وليس أمرا اعتباطيا وليس لهوى عند العلماء، وإنما هو ناشئ من أسباب، مرات في طريقة الجمع بين الأحاديث المتعارضة، ومرات في طريقة الفهم للحديث، ومرات بسبب أن الحديث قد لا يصل لبعض أهل العلم، ومرات قد يقع لأسباب أخرى. ولكن ما هو الواجب؟ نقول الناس على صنفين: الأول فقهاء يتمكنون من استخراج الأحكام من الأدلة، فهؤلاء يجب عليهم الرجوع إلى الأدلة واستنباط الحكم منها والتفريق بين الراجح والمرجوح بحسب ذلك. والثاني من ليس من أهل الاجتهاد والفتوى والفقه، فهذا يراجع أهل زمانه، فإن كانت المسألة لم يعلم فيها بأي قول فإنه يعمل بقول من يفتيه، إذ لا يعلم في تلك المسألة إلا ذلك القول. وأما إذا علم بوجود الاختلاف فإنه يرجح بين القولين بحسب القائلين من خلال ثلاث صفات: الصفة الأولى صفة العلم، نحن نعلم جميعا أن الواجب اتباع شرع رب العزة والجلال، وشرع الله في أحد الأقوال، ليست كل الأقوال شرعا لله جل وعلا، وإنما دين الله في أحد هذه الأقوال، وبالتالي يجب علينا أن نرجح بين هذه الأقوال. كيف نرجح؟ بحسب القائلين في ثلاث صفات. الصفة الأولى العلم، فإن من كان أعلم أحرى لأن يكون قوله أقرب إلى شرع الله عز وجل. والثانية صفة الورع، فإن أهل التقوى وأهل الورع أحرى لأن يوفقوا للصواب، فإذا لم نتمكن من الترجيح بين المفتين بحسب العلم رجحنا بينهم بحسب الورع، فإذا لم نتمكن من الترجيح بينهم بحسب الورع فحينئذ نرجح بحسب الأكثرية، فإذا أفتى اثنان كل منهما بقول مخالف للآخر سألنا ثالثا، فإذا كان قول اثنين من العلماء في مسألة متوافقة أخذ به لأنه يغلب على ظنه أنه شرع رب العزة والجلال. وهكذا طبيعة الناس في جميع الفنون، فهم لا يأخذون بقول الواحد الذي يخالفه غيره حتى يترجح عندهم. فلو اختلف عندك طبيبان ماذا تفعل؟ تأخذ بالأمهر طبا منهما، ثم إذا لم تتمكن من ذلك سألت آخرين حتى تطمئن. فهكذا في شرع رب العزة والجلال ترجح بين المفتين بحسب ما لديهم من صفات العلم والورع والأكثرية.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يزيد المسلم من اليقين في قلبه بمعرفته لله وأحكام شرعه؟
اليقين مرتبة عالية، واليقين مدح الله جل وعلا أهله في مواطن من كتابه، فأهل اليقين هم أهل الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد أثنى الله على المؤمنين بقوله: وبالآخرة هم يوقنون، ووصف المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ولذلك على الإنسان أن يزرع اليقين في قلبه، وخصوصا بأركان الإيمان المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، وخصوصا الركنان العظيمان الإيمان بالله والإيمان بالآخرة. ولذا جاء في نصوص كثيرة تعليق الأمور بالإيمان بالله والإيمان بالآخرة: ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله وباليوم الآخر. وفي الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وهكذا في مواطن عديدة من كتابه. ولذا لابد من التركيز على هذين الأمرين: الإيمان بالله من جهة توحيد الربوبية، فالله هو المتصرف في الكون وهو الخالق الرزاق، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو الذي بفضله يجيب دعوات الداعين، وهو الذي سخر لنا الفلك تجري في البحر بأمره، وسخر لنا الشمس والقمر دائبين، وسخر لنا الليل والنهار، وآتانا من النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتانا من كل ما سألناه كما ورد ذلك في سورة إبراهيم. وهكذا نؤمن بيقين تام أن العبادة حق لله جل وعلا، فلا نعبد أحدا سواه، ولا نجيز لأحد أن يعبد أحدا سواه، لا بخوف ولا برجاء ولا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بغيرها من أنواع العبادات. وهكذا نؤمن بما ذكر الله جل وعلا في كتابه وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، ونؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكذلك نؤمن بأن هناك يوما آخر يبعث فيه العباد من قبورهم ويقفون بين يدي رب العزة والجلال، فيسألهم عن أعمالهم قليلها وكثيرها: يا فلان ابن فلان، عملت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت كذا، أسأت لفلان في الساعة الفلانية، وأحسنت في الساعة الفلانية، آتاك آتيت، يقول الله له: آتيتك نعيما، فماذا فعلت بذلك النعيم؟ ماذا فعلت بعينيك التي تشاهد بهما؟ وما فعلت بأذنيك اللتين تسمع بهما؟ وما فعلت بلسانك الذي تتكلم به؟ وأين ذهبت بقدميك؟ وماذا أخذت بيديك؟ وجميع أفعال العبد يسأل عنها ويجازى عليها في يوم عظيم الشأن، يقف العبد بين يدي ربه يسأله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة.
أحسن الله إليكم. يقول: أعرف أناسا يكثرون من الغيبة للناس، فهل علي شيء إن أنا جلست معهم، وما الواجب تجاههم؟
نعم، أنت شريك لهم في الإثم عند ذكر معايب الناس، تسمع لهم لا تنكر ولا يتغير قلبك لهذه المعصية، والواجب عليك نصحهم وإرشادهم وقلب حديثهم ليتحدثوا في مجال آخر ليس فيه ذكر لعيوب الآخرين. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد أمر الله المؤمنين بأن لا يجلسوا مع أهل المعصية، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. وقال تعالى في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى.
أحسن الله إليكم. يقول: أريد السفر وأريد دعاء ألزمه طوال السفر ليجلب الله جل وعلا لي به الخير ويدفع عني الشر.
أولا، ينبغي بالإنسان عند الدعاء أن يكون مقصوده أن يحصل على رضا الله وأجر الآخرة. كثير من الناس يدعو بأمور الدنيا من أجل الدنيا، وبالتالي لا يكون له أجر. عندما رفعت يديك وقلت: اللهم ارزقني مليون ريال، لا يكن مقصودك المليون، وإنما ليكن مقصودك بهذا اللفظ أنك تستجيب لأمر الله لك بالدعاء عندما قال لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم. وبالتالي على الإنسان عند دعائه أن ينوي أن يرضي الله وأن يحصل على أجر الآخرة، ف فإن حصل ما دعا به كان ذلك على جهة التبع، فنجاح الآخرة وفلاحها أعظم. والثاني على الإنسان أن يتعلم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ويدرسها ويجعلها على لسانه، فإن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث ميزات: أولها أنها سالمة من المخالفة الشرعية، ليس فيها اعتداء في الدعاء وليس فيها شيء من البدع. والثاني أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أدعية جامعة، ففيها لفظ قليل مشتمل على معان كثيرة. وثالثها أنك تكون بذلك ممن امتثل قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ذكرتم ما يرجو الله واليوم الآخر.
نعم،
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: ما هي طوال المفصل وأوساطه وقصاره؟
المفصل يبتدئ عند جماهير أهل العلم من سورة قاف، وهذا بهذه البداية هي طوال المفصل. ومن سورة الضحى هذه، وبعضهم يقول من سورة الانشراح، هذه قصار المفصل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التحويل التكميلي في البنك؟
لا أعرف معنى التحويل التكميلي في البنك، ولذلك اعذروني من الجواب.
يقول: أريد أن أعمل عمرة لوالدي الميت، وإذا كان يجوز لي ذلك فمن أين أحرم؟
النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه المواطن مرات متعددة، لم يكن يؤثر عنه أنه اعتمر إلا أول قدومه، ومع أنه قد مات له من لهم مكانه ومنزله عنده، فمات حمزة بن عبد المطلب، وماتت خديجة، ومات سعد بن معاذ، ومات عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته أن يأتوا بعمرة غير العمرة التي فعلوها أول قدومهم من أسفارهم. فحينئذ نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. وإذا أردت أن تنفعهم فإن أردت أن تنفعهم بعمرة فعندما تقدم مرة أخرى تعتمر عنهم إن شاء الله، أو تدعو لهم، فإن الدعاء أعظم نفعا للميت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية تصدق عن أبيك، أو علم ينتفع به انشر علما بنية أن أجره لأبيك، أو ولد صالح يدعو له، فأكثر من الدعاء لوالديك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك علامات تدل على سلامة الصدر، وكيف يسلم المسلم صدره وقلبه للمسلمين خاصتهم وعامتهم؟
سلامة الصدر تعني ثلاثة معاني، أعظمها سلامته من عبودية غير الله، سلامته من عبودية غير الله، بحيث تكون إرادته ونيته لله، سلم إرادته لله، فلا ينوي ولا يقصد إلا الله جل وعلا. وهذا له ثلاثة معان: تسليم في العبادة، وتسليم في الإرادة، وتسليم في النية والقصد. والمعنى الثاني من معاني سلامة الصدر أن يسلم الإنسان صدره من الإغار تجاه عباد الله، وثالثها سلامته من التعلق بخلاف محبوب الله ومراده سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل المال والبنون تنفع يوم القيامة؟ أجيبوا خطأ عليكم، تنفع بدلالة هذه الآية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني من أتى الله بقلب سليم فإنه ينتفع بماله وولده، لأنه نوى بماله عبودية الله ونوى بولده عبودية الله فانتفع به يوم القيامة. ومثله الآية التي في سورة سبأ عندما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فهؤلاء الذين ذكروا بالاستثناء معناه ينتفعون بأموالهم وبأبنائهم وترفعهم عند الله زلفى ودرجة، لأن الاستثناء من النفي إثبات. واضح القاعدة؟ الاستثناء من النفي إثبات. يوم لا، هذا نفي، ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك لما قلت لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، فكأنك تقول أثبت الألوهية لله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي النية التي يجب على طالب العلم أن يستحضرها في طلبه للعلم؟
أجيب: ينوي أمرين، أن يرضي الله وأن يحصل على أجر الآخرة. ما الدليل؟ قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء إيش؟ مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن ينوي أن يرضي الله، والثاني قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فتنوي الأمرين: أن ترضي الله وأن تحصل على أجر الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال بطاقة الفيزا؟
يستعملها في ماذا؟ في تقطيع الورق؟ أجيبوا: هذه البطاقة لها استعمالات عديدة، كل استعمال له حكم. أما البطاقة في نفسها فهي ذات، والذوات لا حكم لها. واضح؟ ما حكم اللمبة؟ أجيبوا: نقول لا حكم لها لأنها ذات. إذن ما الحكم في الأفعال؟ ما حكم الاستضاءة بها؟ ما حكم إيقادها؟ ما حكم صنعها؟ ما حكم بيعها؟ ما حكم شرائها؟ فالبطاقة هذه ذات، الحكم في نوع الاستعمال، ما هي الطريقة التي ستستعمل بها هذه البطاقة. نعم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأسعدكم الله في دنياكم وأخراكم. في أمان الله. يقول ممنوع.